بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: يا باب استحباب خفض الصوت بالذكر. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال: وأنا خلفه وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا الحديث فيه مشروعية خفض الذكر، في خفض الصوت عند الذكر والدعاء، كما قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أي تذللا وخفية. وخفض الصوت له فوائد كثيرة، منها أنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، ومنها أنه يرفق بنفسه حتى يزداد ويكثر العمل الصالح، خلاف من رفع صوته فإنه يتعب وينقطع، ومنها أيضا أنه لا يشوش على من حوله، وهكذا فوائد كثيرة ذكر ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى جمعا كثيرا من فوائد خفض الذكر، خفض الصوت بالذكر والدعاء، إلا إذا دعت الحاجة إلى الرفع، أو إذا دعت الحاجة، أو كان السنة الرفع، كما لو كان يقنت الوتر فإنه يرفع صوته من أجل أن يسمع المأمومين، لأنه يدعو للجميع، يدعو في الوتر ويؤمن المأمومون على دعائه، هذا لا بد فيه من رفع الصوت. أما إذا دعا لنفسه في السجود أو في التشهد أو خارج الصلاة، فالأصل أنه يخفض صوته، كذلك في الطواف، في السعي. تجد بعض الناس يطوفون جماعات وشخص يدعو بصوت عال جدا، والباقون يرددون خلفه بصوت مرتفع، هذا خلاف السنة. والسنة أن كل واحد يدعو بينه وبين ربه تبارك وتعالى، ولا حاجة إلى هذا الرفع، أنهم يؤذون الطائفين ويشوشون عليهم بحجة أنهم لا يعرفون ماذا يقولون، فواحد هو الذي يدعو والباقون يرددون خلفه. نقول: يعني إن زعمتم أنكم لا تحسنون الدعاء ولا تعرفون ماذا تقولون، ورفع الذي يلقن صوته، ما حاجة الباقين لرفع الصوت؟ هذا ما له حاجة، يرددون خلفه بصوت مرتفع، ويضج المطاف بهذه الأصوات كأن المطاف واقف عليهم، ولا يلقون بالا لمن يطوف، هذه أذية عند بيت الله تبارك وتعالى. وهم جاءوا يريدون الأجر، قد يرجعون بالوزر، أنهم آذوا عباد الله، شوشوا على الطائفين بدون حاجة، وهذا خلاف السنة أصلا، سأن يدعو بينه وبين ربه بما يتيسر، أي دعاء يدعو به أو يسبح أو يهلل ويستغفر، ولا حاجة لهذا التعقيد، هذا مخالف السنة وفيه أذية للطائفين وتشويش عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم بخفض الصوت، لا حاجة لهذا الرفع الشديد. لكن في التلبية ما هي السنة؟ رفع الصوت. إذا نقول الشريعة جاءت بهذا وهذا، الأصل خفض الصوت إلا ما جاء الدليل على أنه يشرع الرفع. التلبية، النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، حتى قال جابر رضي الله عنه: حتى بحت حلوقنا من رفع الصوت، هذا مشروع. وإذا رفع الجميع يزول التشويش، أنه قد يقول قال إذا نفس الشيء، إذا لبى بصوت عال شوش على الآخرين، نقول يشرع لهم جميعا رفع الصوت، لكن في المطاف لا يشرع رفع الصوت للطائفين، فإذا رفع البعض لا يشرع للآخرين أن يرفعوا، فإذا لم يرفعوا حصل عليهم التشويش. بعد السلام من الصلاة المكتوبة ما هي السنة؟ رفع الصوت، هذا دلت عليه الأدلة، حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك إذا سمعته، يعني إذا سمع خارج المسجد. إذا فتت الصلاة مثلا كان صغيرا، ابن عباس رضي الله عنه ما كان صغيرا، فربما أنه تأخر وتفوت الصلاة فيسمع الأصوات خارج من خارج المسجد فيعرف أنهم قضوا الصلاة، هذا مشروع. نقول الأصل ما هو خفض الصوت، ويرفع في المواضع التي خصتها الأدلة، هذا هو يعني السنة في هذه المسألة. أيها الناس اربعوا لأنفسكم فإن إنكم لا تدعون ليس تدعون أصم ولا غائبا. رفع الصوت لأحد هذين الأمرين، إما أن يكون المخاطب أصم يعني لا يسمع فيرفع الصوت يعني سمع ثقيل من أجل أن يسمعه، أو يكون بعيدا غائبا فيرفع صوته ليسمعه لأنه بعيد، فالله سبحانه وتعالى سميع قريب. إنكم ليس تدعون صم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، أي بسمعه تبارك وتعالى وعلمه. ثم قال عبد الله أبو موسى رضي الله عنه وأنا خلف ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله، النبي عليه الصلاة والسلام يعني عظم هذه الكلمة التي كان يرددها أبو موسى رضي الله عنه، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، كنز يدل على فضلها، لها فضل كبير، لأن الكنز لا يطلق على المال اليسير، يطلق على الشيء الثمين كالذهب والجواهر ونحو ذلك، شبهها بالكنز الذي يكنز يعني يخفى يدفن تحت الأرض لقيمته ونفاسته. أدلك على كنز من كنوز الجنة لأنها تؤدي بصاحبها إلى دخول الجنة. قال قلت بلى يا رسول الله، قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى هذه الكلمة لا حول؟ يعني إيش؟ لا تحول، حول من التحول، لا حول يعني لا يستطيع أحد أن يتحول من حال إلى حال أو من مكان إلى مكان إلا بعون من الله تبارك وتعالى، يعني أنه لا يستطيع أن يتحرك، يتحول بالحركة من أي مكان إلى مكان، سواء التحول الحسي بالانتقال من مكان إلى آخر عن طريق المشي أو عن طريق الزحف أو الحبو أو ما شابه ذلك، أو التحول المعنوي، تحول من معصية إلى طاعة، من حالة سيئة إلى حالة حسنة. لا يستطيع إنسان مثلا يتوب يتحول من المعصية إلى الطاعة إلا بعون وتوفيق من الله تبارك وتعالى. لا حول ولا قوة، أي ليس عنده قوة على أي شيء مهما دق ومهما سهل، لا يستطيع أن يفعل أي شيء مهما كان سهلا إلا بعون من الله تبارك وتعالى. نعم. للتعليم ما في شكات، إقراء القرآن مثلا يقرأ القرآن، ما في ما التعليم. عمر رضي الله عنه كان يجهر بالتشهد، مع أن السنة الإخفاء، كان إذا صلى بالناس جهر بالتشهد وكذلك الاستفتاح من أجل أن يعلم الناس، هذه حالات معينة لا بأس حتى يتعلموا ثم يترك الجهر. بعض الناس مثلا يقول لا حول الله، هل هذا صحيح؟ هذا خطأ، هذا اختصار مخل، لا حول الله يعني كان يقول لا حول لله، وهذا إذا لو اعتقد هذا المعنى يكون كفرا، فلا يجوز هذا. وإذا سمعت أحد يقول ذلك فلا بد أن تبين له، ما يجوز يا أخي. وكان اختصار يعني، كثير من الناس يقول لا حول لله، هذا اختصار مخل. لا، يجب على من سمعه أن ينكره وأن يبين له أن هذا غير صحيح، وأن معناه خاطئ، أنه قد يصل إلى الكفر لو اعتقد هذا المعنى. فالواجب هو أن يقولها كامل، لا حول ولا قوة إلا بالله. وتشرع إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا أستطيع أن أتحول من مكاني وأحضر ليصلي إلا بعون من الله تبارك وتعالى. لأن المنادي يناديك يقول لك حي على الصلاة، فأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تستمد العون من الله تبارك وتعالى. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصعدون في ثنية، قال فجعل رجل كلما على ثنية نادى لا إله إلا الله والله أكبر، قال فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا، قال فقال يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت ما هي يا رسول الله؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الرواية الأخرى قال والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم، يعني أقرب بعلمه وقدرته وحاطته وسمعه وبصره، ولا تعارض بين القرب والاستواء على العرش. والله سبحانه وتعالى أخبرنا في 7 آيات من كتابه أنه مستو على عرشه، فإذا النصوص التي تدل على القرب ليس بينها وبين نصوص الاستواء تعارض. الله تعالى فوق عرشه وهو مع خلقه وقريب منهم بعلمه وإحاطته، كما في اسمه الباطن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الله تعالى جمع بينهما، الظاهر أي العالي المرتفع فوق العرش، الظاهر أي العالي على جميع الخلق، جميع الخلائق المرتفع العالي على جميع الخلائق، وفي نفس الوقت هو الباطن، يعني الذي بطن علمه وحاط بكل شيء ولا تخفى عليه خافية، فهو معهم في بعلمه وقدرته وسمعه وبصره وإحاطته جل وعلا، بخلاف المخلوق الذي إذا ابتعد أو إذا علا وارتفع فإنه يبتعد عن غيره، فلا يراه ولا يسمعه ولا يعلم عنه شيئا لأنه ابتعد وارتفع عنه. الله تعالى جمع بين العلو وبين المعية، قال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وش بعدها؟ يعلم على طول، ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، حتى لا يظن العباد أنه لما ارتفع خفي عليه ما في الأرض، كالمخلوق الذي ارتفع خفي عليه ما سفل عنه. فالنصوص تجمع بين العلو والمعية والعلم. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يعني تردد الراوي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وقال قتيبة كثيرا، والمرجح عند أئمة الحديث ظلما كثيرا، هذا هو المرجح هذه اللفظة. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. في الرواية الثانية: في صلاتي وفي بيتي. هذا دعاء عظيم علمه النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله عنه، على فضل أبي بكر رضي الله عنه علمه هذا الدعاء. هذا يدل على الإنسان مهما فضل ومهما كان من الخير، مهما كان عليه من الخير والصلاح، بحاجة إلى المغفرة. إذا كان أبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة على الإطلاق رضي الله عنهم جميعا يعلم هذا الدعاء، فكيف بغيره؟ أبو بكر يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هكذا علمه النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره؟ عائشة رضي الله عنها من أفضل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: أرأيت يا رسول الله إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يعني ما قال لها تسأل الله الجنة والفردوس الأعلى أو كذا وكذا، لا، أمرها أن تسأل الله العفو. فالإنسان مهما بلغ من الفضل فهو بحاجة إلى مغفرة الله، لا يستغني عن رحمة الله ومغفرته جل وعلا، لأن الله تعالى لو عامل العبادة كلهم بالعدل لعذبهم غير ظالم لهم، كما جاءت بذلك الأحاديث. فالإنسان يعترف أنه مقصر وأنه بحاجة إلى رحمة الله ومغفرته لئلا يعجب بعمله. مهما عمل فحق الله أكبر ولا يمكن أن يؤديه على الوجه الأكمل، فإذا شعر بذلك كسرت نفسه وذل لله وتواضع، ازداد مع عمل الصالح وازداد تواضعا لله تبارك وتعالى. وكيف تؤدي حق الله وهذا العمل الذي تعمله، العمل الصالح الذي تعمله هو نعمة من الله عليك؟ إذن متى تؤدي شكر نعم الله؟ إذا يقول بعض السلف: إذا كان حمدي يحتاج إلى حمد فمتى أقضي حقه؟ ما يمكن إنسان بيحمد الله يريد أن يكافئ الله تبارك وتعالى، يقول الحمد لله، يريد أن يحمد الله على النعم الماضية، والآن يقول الحمد لله، تجددت نعمة، لأن حمده نعمة من الله عليه. ثم هذا الحمد يحتاج إلى حمد ثاني، والثاني يحتاج إلى ثالث. إذا متى يؤدي حق الله؟ ما يمكن، لا يمكن. فهو يعترف بالعجز عن القيام بحق الله تبارك وتعالى، فيستكين ويذل وينكسر ويعترف بفضل الله عليه وبتقصيره. وإذا انكسر العبد غفر الله له ورحمه. شوف دعاء سيد الاستغفار، أفضل صيغ الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا أغفر الذنوب إلا أنت. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حب الخلق إلى الله سيد ولد آدم، ماذا قال الله له؟ قال الله له في آخر حياته: لقد تاب الله على النبي. يعني سبحان الله، اللي يسمع لا يتعجب، لقد تاب الله على النبي. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتوب الله عليه؟ كل عمره بعد البعثة قضاه في طاعة الله وعبادته والجهاد في سبيله والدعوة إليه، ومع ذلك لقد تاب الله على النبي. وفي الآية الأخرى يقول: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. طيب واحد يستغرب، ما هو الوزر؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان في صيام وقيام وذكر ودعوة وجهاد وتعليم، ولا يفتر من طاعة الله عبادة الله، ما هو الوزر الذي أنقض ظهرك؟ سبحان الله. لأن حق الله عظيم، يعني لا يمكن لأحد أن يقوم به. فإذا كان الملائكة الذين يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يعترفون بأنهم لم يؤدوا حق الله. ذكر ابن كثير حديثا في تفسير ضال سورة المدثر: وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: منذ أن خلق الله الخلق منذ أن خلق الله السماوات والأرض وملك الراكع. فإذا قامت الساعة رفع ونظر إلى وجه الله تبارك وتعالى وقال سبحانك ما عبدتك حق عبادتك. وملك ساجد منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى قيام الساعة. فإذا قامت الساعة رفع رأسه ونظر في وجه الله وقال سبحانك ما عبدتك حق عبادتك. إذن كيف بغيرهم وهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويعترفون بأنهم لم يؤدوا حق الله ويخافون من الله يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فكيف بالعبد الضعيف المذنب المقصر؟ نسأل الله أن يغفر لنا. قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يعني ليس قليلا مرة مرتين بل كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يعترف بذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ركب دابته وذكر دعاء الركوب سبحانك أني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين. إذا قال العبد فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فيقول جل وعلا علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا. سبحانه ما رحمه وأكرمه جل وعلا، فيحب من عبده أن يستكين وأن ينسب الفضل إلى الله تبارك وتعالى. إذا فعل العبد ذلك عرف ربه وتوجه إليه وبرئ من حوله وقوته ومن التعلق على المخلوقين، فصار تعامله مع الله والله أكرم الأكرمين جل وعلا. ثم قال فاغفر لي مغفرة من عندك، يعني اشتفى من هذه الكلمة فاغفر لي مغفرة من عندك، هذه لها معنى دقيق ذكر بعض العلماء لا يعني فيها معنى دقيق، يعني مغفرة من عندك لا استحقها، مغفرة من عندك يعني بدون مقابل، واضح؟ يعني هذا الاستغفار ليس لا يستحق بهذه المغفرة استحقاقا، إنما هي فضل بدون مقابل، فضل وكرم. وفي لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم، إنك المؤكد الأول إن وأنت ضمير الفصل، وجاءت بالاسم الذي يدل على الثبوت والاستقرار، إنك أنت الغفور الرحيم، يعني دعاء مختصر لكنه دعاء عظيم، اعتراف بالذنب والتقصير وطلب المغفرة وبيان أنها فضل ومنحة من الله، ثم أثنى على ربه جل وعلا بأنه الغفور الرحيم. وغالبا الدعاء دعية كتاب السنة فيها أمران، الثناء على الله والاعتراف بالذنب والتقصير، هذا هو المدخل الذي يدخل منه العبد على ربه إذا أزرى بنفسه وأثنى على ربه حصل له المقصود. يعني هذا هو الواقع، العبد ظلوم كفار والرب سبحانه وتعالى رحيم غفار، فإذا اعترف العبد بذنبه وأثنى على ربه حصل له الخير لأنه فتح لنفسه باب الرحمة والمغفرة. وإذا كان يعني البشر إذا أخطأت على شخص وجاء غاضب ليعاقبك وبدأت تلاطفه، أنا أخطأت والله معليش وإن عاقبتني فأنا أستاهل وإن عفوت هذا من كرمك ومن الكلام اللين تمتص غضبه ولا لا، مع أنه بشر وضعيف وليس مجبولا على الكرم والعفو، ومع ذلك هذا الكلام اللين يمتص الغضب ويقول خلاص سامحتك. لكن لو جاء شخص يجادله ويصادمه ندا لند ازداد غضبا عليه وبطش به. وكثيرا ما يعفو الملوك والرؤساء عن المخطئين إذا يتلطف إذا أزرع نفسه وعظم هذا الرئيس واعترف بخطئه في حقه، فإنه تنطفئ نار الغضب عند هذا الإنسان، وفي الغالب أنه إما أن يعفو عنه أو على الأقل يخفف العقوبة. فالله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، فينبغي المؤمن أن يسلك هذا الطريق، يزرع نفسه ويعظم ربه ويسأله المغفرة والرحمة. صار ثلاثة أشياء: الإزراع على النفس، وتعظيم الله، وسؤال المغفرة والرحمة. باب التعوذ من شر الفتن وغيرها. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. ما هي فتنة النار؟ ما هي فتنة عذاب النار واضح، لكن ما هي فتنة النار؟ فتنة النار، إذا قلنا الفتنة هي العذاب، لأن الفتنة تأتي بمعنى العذاب: ذوقوا فتنتكم يوم هم على النار يفتنون أي يعذبون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم منه. هنا ذوقوا فتنتكم أي ذوقوا عذابكم، ومنه يقال فتنت الذهب على النار أي صهرته بالنار من أجل أن يخرج الغش الذي في الذهب. لكن هنا إذا فسرناها بالعذاب صار فيه تكرار بدون فائدة جديدة، فهنا ما تفسر الفتنة بالعذاب لئلا يحصل تكرار. والأصل أن الكلام الأصل أنه للتأسيس لا للتأكيد، هذا الأصل. إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فإنه يكون للتأسيس، لأن التأسيس في معنى جديد والتأكيد نفس المعنى، ما في معنى ثاني، نفس المعنى يؤكد. إذن هنا نقول لا نفسر الفتنة بالعذاب. إذن الفتنة المعروفة اللي هي الاختبار، فكيف نفهم فتنة النار هنا؟ من يجيب هذا السؤال؟ هذا السؤال، ما هي فتنة النار؟ يعني هذه في الشهوات، طيب ما علاقته بالفتنة؟ لا، الفتنة غير الخوف، الفتنة الاختبار. الفتنة حسب الناس أن يترك ويقول آمنا وهم لا يفتنون، الاختبار. وذلك بعضهم ينجح في الفتنة وبعضهم يفشل، الفتنة اختبار. لذيذ. ها؟ لا، الفتنة في الدنيا يا إخوان، يعني الله أخبرنا أنه فيه نار جهنم. بعض المجرمين كذب النار، هذا فتنة. الآن الأخبار اللي جاءت بوجود النار، بعض الملاحدة والكفار كثير، يعني الملاحدة والكفار ماذا ما موقفهم من هذا؟ ها؟ كذبوا بها. يعني الفتنة الآن اختبار، هل تؤمن بوجود النار أم تكفر بوجود النار؟ ذاك الله قال ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، في آيات أخرى هذا الذي كنتم به تكذبون. إذا كذبوا، والله عز وجل أخبر أن شجرة الزقوم تخرج في أصل الجحيم، فصار هذا فتنة للمشركين. قالوا الآن تبين كذب محمد عليه الصلاة والسلام، يخبرنا أن شجرة تخرج في وسط النار والنار تأكل الشجر. ولذلك الله عز وجل ذكر أن شجر الزقوم فتنة للظالمين، جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. إذن هذه من فتنة النار، أنه أخبر أن الشجرة هذه تخرج في وسط النار. طيب فتنة ثانية قال عليها 19، هذه فتنة للكفار. قال أبو جهل، لا، واحد ثاني من يسمى الأشد من قريش، كان مشهورا بقوة البدن، قال أنا أكفيكم 17 وأنتم كفون اثنين. سبحان الله، شوف يعني الفتنة وكيف استدراج الله سبحانه استدرجهم عليها 19. حدد العدد. وما جعلناهم أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. إذن هذه من فتنة النار شجر الزقوم والعدد والإخبار عن النار أصلا هذا فتنة. مثلا الله سبحانه وتعالى أذن للنار بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. بعض الملاحدة والمنافقين يشكك في هذا، يقول لا الصيف حرارة الصيف منين؟ من الشمس، من دنو الشمس في الصيف، لأن الشمس تكون قريبة من الأرض، فحرارة الحرارة اللي تكون في الصيف من دنو الشمس وليس منه. يكذب بهذا الحديث، واضح؟ إذن فيه النار فيها فتنة، نسأل الله العافية. فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر. هذا واضح، فتنة القبر سؤال الملكين منكر ونكير. ومن الفتنة أنهما يقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل، ما يقول في محمد أو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا الرجل يبهمونه، ما كنت تقول في هذا الرجل. فأما المؤمن فالله يثبته، يقول هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به وصدقناه. وأما الكافر والمنافق فيقول هاهن هاهن لا أدري. المنافق يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لأنه قال نفاقا فالله يضله ولا يهتدي للجواب. ومن شر فتنة الغنى، الغنى له فتنة بلا شك، الإنسان إذا اغتنى قد يتكبر ويتجبر ويظلم ويسرف، فالغنى فتنة عظيمة. ومن يزيغ في فتنة الغنى أكثر ممن يزيغ في فتنة الفقر، فتنة السراء أشد من فتنة الضراء، كما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، يعني بمكة، ثم ابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر. يعني يذكر، يعني يقصد ما حصل من الحروب والفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم. ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، كذلك الفقر له فتنة، الإنسان قد لا يصبر فيسرق ويحتال على حصول المال أو يجزع ولا يرضى بقضاء الله وهكذا. وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، وهذه جاء في الحديث أنها أعظم فتنة منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، هي أعظم فتنة على الإطلاق، لأن الله سبحانه وتعالى يعطيه من الخوارق ما يضل بسبب ذلك أناس كثير، يأمر السماء فتمطر، سبحان الله، الناس ينظرون يا سماء أمطري تمطر، يا أرض أنبتي وتنبت، سبحان الله. ويمر بالخربة ويقول أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوز الذهب والفضة كعسيب النحل، تطير معه كنوز الذهب والفضة والناس ينظرون تجلمه كنوز الذهب والفضة. والذين يستجيبون له إذا دعاهم استجاب صرف، وديارهم أحسن ما يكون، تنبت الأرض وترجع سارحتهم وهي قد سمنت وامتلأت ضروعها لبنا، واللي يكفرون به تقحط تجدب بلادهم وترجع مواشيهم هزيلة وليس فيها لبن. ويقتل شابا ويمشي بين القطعتين ليؤكد الناس أنه قتله، ثم يقول له قم فيقوم يتهلل يحيي ميت. وش بقي؟ مطر ونبات النبات وحياة الميت ويدعو الجماد فيأتي، الله أكبر. لكن في المقابل مكتوب بين عينيه كافر يقراه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يعني هكذا وهكذا، تثبيت المؤمن وفتنة لمن في قلبه مرض، هكذا الفتن لا تزيد المؤمن لا ثباتا، ولكنها تجرف من كان جاهزا للانجراف. ضعيف الإيمان المتردد اللي عنده شبه وعنده اضطراب وليس على يقين من دينه، هذا تجرفه الفتنة، ما يشوف كافر، الكافر والمنافق ما يراه. وأيضا أعور في العينين، لأنه جاء في بعض الروايات أعور عين اليمنى، في بعض الروايات أعور عين اليسرى، قال ابن حجر في كلا عينيه فيها عور، ولا أصل العور العيب، واحدة بارزة كأنها عنبة طافية كأنها نخاعة في جدار، والأخرى ممسوحة عليها ظفرة غليظة. يعني لو كان ربا كما يزعم لبدأ بنفسه وأصلح عينيه. ونبي عليه الصلاة والسلام قال اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. المؤمن عنده يقين أن الله لا يرى في الدنيا، فإذا جاء شخص يقول أنا ربكم قال كذبت، مستحيل، لا يمكن أن يرى الله تبارك وتعالى في الدنيا. إذن المؤمن عنده أدلة قاطعة تماما، والمنافق والكافر والمرتاب عنده شبه كبيرة. الله سبحانه وتعالى يبعث الفتن تثبت المؤمنين ويزيدهم ثباتا وإيمانا، ويضل بها الكافرين والمنافقين والمرتابين. الله، ومن عظم هذه الفتنة يعني مع فتنة القبر، الله سبحانه، النبي عليه الصلاة والسلام أمر كل مؤمن أن يتعوذ منها في كل صلاة، في التشهد الأخير: اللهم نعوذك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد. يعني الحكمة من ذكر الثلج والبرد كما ذكر مقيم غيره، قال لأن الذنوب تؤول بصاحبها إلى النار، والنار حارة، والنار تطفأ بالماء وتبرد بالثلج والبرد. وذلك الإنسان إذا أصابه حرق النار يعالجه بإيش؟ بالثلج، لأن بضدها تعالج الأشياء. ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. أنه جاء في الحديث أن العبد إذا أذنب نكت في قلبي نكتة سوداء، فهذا الدعاء بأن يمحو الله تبارك وتعالى هذا السواد من القلب، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لماذا اختار الثوب الأبيض؟ لأن الوسخ يظهر فيه ما لا يظهر فيه غيره، فإذا نظف الثوب الأبيض فإنه يزول كل ما فيه، لكن غير الأبيض قد يرى أنه نظيف وهو فيه بعض الأوساخ. وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. طيب، ما دعا بالمغفرة، دعا بالبعد، والبعيد قد يصل، البعيد قد يصل، مع الوقت قد يصل، فكيف الجواب عن هذا؟ لأن أقول هذا يعني يراد به المباعدة التامة التي لا اجتماع بعدها، ليس مراد البعد الذي يصل بعد مدة، لا قطعا هذا ليس مرادا، إنه مراد يعني ذكر أبعد ما يكون، يعني بعيد كل البعد، وليس معنى أنه يصل إليه. اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. الكسل هو عدم الرغبة في الخير وعدم الانبعاث لفعله. الإنسان يسترخي ويتقاعس، إذا دعى إلى خير استصعب وليس له رغبة في هذا الخير. إذن هو هذا تعريف الكسل، هو عدم الرغبة في الخير وعدم الانبعاث فيه، يعني ما عنده رغبة ولذلك لا ينبعث في فعل الخير. والهرم، لماذا يستعيذ بالله من الهرم؟ لأنه يفقد معه العقل. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، فيصير كالمجنون، لا يعقل، وربما يبول عن نفسه ويكشف عورته، تكلم بكلام المجانين، فلا شك أن هذا يعني حالة سيئة يتعوذ العبد بالله من أن يصل إليها. والمأثم، المأثم ما هو؟ هو الإثم، الوقوع في الآثام، لأن العصمة والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. قد يعان العبد ويصرف عنه الشر، وقد يخذل ويقع في بعض الذنوب والمعاصي خذلانا. ومن أعظم أسباب الخذلان ما هي؟ ما هي أعظم أسباب الخذلان والوقوع في المعصية؟ من أعظمها كثيرة، لكن من أعظمها الشماتة، الشماتة بالآخرين. إنسان إذا شمت بإخوان المسلمين الذين يبتلون بعض المعاصي، سبحان الله، يعني يبتلى بمثلها أو أشد، ومن أجل أن يتأدب وأن يعلم أنه كان في عافية من الله، لا بجهده وحول قوته. كان الأولى به أن يرق لأخي المسلم وأن يرحمه وأن يدعو له بالعافية ويحمد الله سبحانه وتعالى أن عافاه. لذلك السنة أن يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، فضلني على كثير مما خلق تفضيلا. لكن يقولها سرا لئلا يكسر نفس أخيه. لكن من شمت بأخيه هذا فيه عجب بالنفس، يعني كأنه هو الذي تركها بقوته، وأنه لا يمكن أن يقع فيها. لو كان يخشى أن يقع فيها ما شمت. الشامت يشعر بأنه لا يمكن أن يقع في المعصية، كأن الأمر بيده. فالله سبحانه وتعالى يريه ضعفه ويوقعه في أسوأ منها، ويتعجب يقول: سبحان الله، كيف أنا وقعت في هذا؟ أنا شمت بمن وقع فيما هو دونه، فكيف أقع بما هو أشد منه؟ فإن كان فيه خير انكسر وندم وتاب ورجع الله وعلم أن الأمر بيد الله، فتاب الله عليه وأصلحه ويعود إلى أحسن مما كان. وإن استمر على ما هو عليه هلك والعياذ بالله. والمأثم والمغرم، المغرم يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في آثار المغرم السيئة، قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. هذه من يعني آثار المغرم السيئة. الإنسان إذا كان عليه دين، المغرم هو الدين، إذا قال له شخص صاحب الدين: أعطني يا أخي فلوسي، وش يقول؟ يقول: إن شاء الله بعد أسبوع، من أجل تخلص، إن شاء الله بعد أسبوع أعطيك، وعده فيخلف. ويحدث فيكذب، يقول: أنا عندي شغلة وعندي بيعة سأبيعها وأقضيك منها، ويكذب ما عنده شيء، أو عندي أرض سأبيعها وعندي كذا وسأقضيك، يعلله لئلا يرفع أمره إلى الحاكم فيسجن، فيبدأ يكذب ويواعد ويخلف ويماطل من أجل أن يكسب الوقت. فهذا يعني أثر المغنم السيء، فإنسان استعيذ بالله من المغنم. صلى الله عليه وسلم. يعني هو على كل حال إنسان يفرح إذا أصيب العدو لا شك، لكنه في نفس الوقت يقول: الحمد لله الذي عافاني، الحمد لله أني من في مكانه، لأنه كفر بالله فأمكن الله منه. هذا أسير يضرب عنقه، وهذا عبد يباع وأخذت أموالهم وأولادهم ونساؤهم، فيحمد الله. مثل ما بكى أبو الدرداء رضي الله عنه لما رأى أهل البلد يجرون أسرى، النساء والأطفال والرجال في القيود يجرون عبيدا، بكى. فسألوا يعني: ليس هذا يوم بكى؟ قد نصر الله دينه وعز أولياءه. فذكر هذا، قال: ما هو العباد على الله إذا عصوا، كانت أمة قاهرة وانظر إلى ما صاروا. فبكى تأثرا. فلا مانع يجمع بين يعني الفرحة بنصر الله والإمكان من عدو الله، في نفس الوقت يتألم يحمد الله، يسأل الله أن يعافي: الحمد الذي عافاني ما ابتلاكم به، فضلني على كثير ما خلق تفضيلا. ما في مانع من الفرح بنصر الله وأخذ العبرة وعدم الشماتة، يظهر أنه ما في تعارض بين هذا وهذا. باب التعوذ من العجز والكسل وغيره. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل إلى آخره. العجز نوعان، العجز نوعان، نوع يفعله الإنسان تكاسلا، ونوع ثاني خارج عن القدرة كقول الفقهاء لا واجب مع العجز، هذا ليس في قدرة المكلف ولا يأثم عليه لأنه خارج عن قدرته، لكن العجز المذموم هو ترك العمل تكاسلا ضعفا وتكاسلا. إذا قيل له افعل كذا قال والله هذا صعب، هذا يحتاج لوقت، يحتاج لجهد، استصعب ويترك، هذا عمل مع القدرة عليه، هذا العجز المذموم الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام واستعاذ بالله منه. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، نهى عنه واستعاذ بالله منه كما في هذا الحديث. والكسل سبق بيانه. والجبن، الجبن هو الضعف عن القيام في الواجب، الضعف عن القيام بالواجب هيبة للناس، كترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ترك الجهاد في سبيل الله وقول كلمة الحق، هذا هو هذا بسبب الجبن. فإذا كان الإنسان جبانا يهاب الناس فإنه لا يستطيع أن يؤدي كثيرا من الواجبات، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام شر ما في رجل جبن خالع وشح هالع، هذه من أسوأ ما يكون من الصفات، الجبن والشح. فالجبان لا يؤدي الواجبات من الأمر المعروف ونحوه، وأيضا لا يؤدي ما وجب عليه من جهة المال إذا كان شحيحا، ويقابل الجبن والشح الكرم والشجاعة، كرم الجود بالمال والشجاعة الجود بالنفس، هذه من أسوأ الصفات الجبن والشح، والكرم والشجاعة من أحسن الصفات والأخلاق. وذلك لو قيل واحد ما هي أفضل خصال حسن الخلق، أول ما يتبادر كرم الشجاعة والكرم، هذه أشهر شيء، شجاعة والكرم، لأن الشجاع يجود بنفسه في الجهاد في سبيل الله، الأمر معروف نهي المنكر، يقول كلمة الحق لا خوف إلا لومة لائم، ويجود بماله. وإذا جاد الإنسان بنفسه لله وبماله لله وش بقي؟ ما بقي شيء، دل على كمال إيمانه. نسأل الله التوفيق. الخوف ليس عيبا، النبي صلى الله عليه وسلم وصف بعض رسله بالخوف مثل ما وصف موسى عليه السلام، فأوجس في نفسه خيفة موسى، فالخائف قد يخاف لكن يقدم، والجبان ما يقدم، هذا الفرق بين الخوف والجبن. والهرم سبق الكلام فيه. والبخل، البخل هو منع الواجب، وغالبا ما يطلق على المال، البخل بالمال يعني اقترن بالمال، وإلا البخل هو المنع. البخل كان يبخل بالجاه، يبخل بالعلم، يبخل بالعون ببدنه بأي نفع، البخيل يمسك النفع، والنفع قد يكون بالمال، قد يكون بالعلم، قد يكون بالبدن، قد يكون بالشفاعة وهكذا. فالبخيل يمنع فضله، ما يعطي أحدا. إذا قيل يا أخي توسط لي شفاعة حسنة يقول يا أخي مشغول وأنا ما أنا فاضي وعندي إشغال، ما يحب. إذا قيل له يا أخي ساعدني شيل هذا الغرض ولا الدف السيارة ولا كذا قال والله مشغول ولا تعبان ولا مالي نفس، وهكذا يبخل بأشياء كثيرة، يبخل كل شيء. إذن البخل معناه واسع، لكن اشتهر عند الناس إذا قيل البخل أو فلان بخيل لا يفهم منه إلا البخل بالمال، لكن لا، مفهوم البخل أوسع، البخيل يمنع فضله، يمنع خيره أيا كان. وذاك ابن تيمية رحمه الله يقول يعني من الكرم في العلم إذا سئل العالم عن مسألة أن يبينها وما يتعلق بها، يبين مسألتين أو ثلاث وهو قد سئل عن مسألة واحدة، يقول مما يظن أن السائل بحاجة إليها. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ماء البحر قيل أنا أتوضأ بماء البحر يا رسول الله، قال هو الطهور ماءه أو الطهور ماءه الحل ميتته. أجابهم عن مسألة، سألوا عن مسألة وأجاب عن مسألتين. فإذا البخل والكرم في المال وغيره، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا يعني تشمل جميع فتن الحياة، أنه مفرد مضاف فيعم، مثل فتنة المال والفقر، فتنة النساء وفتنة الجاه وغير ذلك من الفتن. طيب فتنة الممات ما هي؟ أيها عند الموت، بعض العلماء فسرها بفتنة الفتنة عند الموت وفي القبر، لكن لا ليظهر أنها عند الموت، وما بعد الموت سمى فتنة القبر. ويدل ذلك قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ومماتي أي حال موتي، لأن الموت مصيبة يجر عليها المؤمن إذا احتسب. فإذا فتنة الممات يعني الفتنة تكون عند خروج الروح، لأن الشيطان يحرص على إضلال الإنسان عند الموت، لأنه يختم له بهذا العمل، يموت عليه فيختم له، فيحرص الشيطان على إضلاله عند الموت من أجل يختم له بخاتمة سيئة عياذا بالله. فهذه فتنة شديدة، الشيطان يجتهد غاية الاجتهاد على فتنته عند الموت مع ما يحصل له من الضجر، لأن الموت شديد، نسأل الله أن يهونه علينا، الموت شديد فيه ضجر. لك بعض الناس يقول قل لا إلى الله قل لا إلى الله قل لا إلى الله نهر أقعد. طيب يا أخي ما نبقايل مثلا، أو أنا ما تحس بما أحس أو ما شابه ذلك، لأنه يحس بألام شديدة. ذاك الفقهاء يقولون لا ينبغي أن يأمره أمرا لئلا يضجر، بل يقول عنده لا إله إلا الله من أجل يتذكر بدون أمر. إذا قال قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قد يضجر، أنه يحس بألام شديدة، وكأنه يقول لهذا أنت ما تشعر بما أشعر فيه، أنت قاعد مرتاح وما تحس بألم وقاعد تأمرني قل لا إله إلا الله، أنا في حال وأنت في حال يعني. فهذا قد يكون يعني من الشيطان يزجر هذا الشخص فيأبى أن يقول هذه الكلمة. فالمهم أن فتنة الممات فتنة عصيبة لشدة الألم ولحرص الشيطان على الإضلال في تلك الساعة، لأنها ساعة حاسمة، إن مات على التوحيد والذكر فهو في الجنة، ومات على الكفر في النار والعياذ بالله. فإذا آخر ما نعوذ بك من الجوع من البخل والكسل وأرض العمر. وش الفرق بين أرض العمر والهرم؟ اللهم نعوذ بك من الهرم. الهرم وأرض العمر هل هي بمعنى واحد ولا بينهما فرق؟ ما هو الفرق؟ اللي يظهر العلم أنه واحد، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. وفي الأربع الذين يختبرون منهم الهرم، الهرم يعني الذي لا يعقل يعني فقد عقله، فالذي يظهر الله أعلم أنهما بمعنى واحد، الهرم هو أرض العمر، وليس معناه ضعف القوى مع ثبات العقل، لا هذا خير الإنسان، يعني هذا ما زال في خير، يصلي ويذكر الله ويؤجر على أعماله الصالحة لوجود العقل. لكن الهرم وأرض العمر هو فقد العقل، يعني اللي يسمونه مخذرف أو مهذري بدأ يفقد عقله، هذا يختم له إذا فقد عقله كأنه مات، ختم على عمله، فيكون كأنه مات، يختم عليه بعد. وذلك لو قال كلمة الكفر ما يكتب عليه، خلاص الآن فقد عقله وارتفع التكليف. لكن الظاهر أن تكتب له الحسنات لو أصيب بمرض وتعب يؤجر عليه مثل الصبي الصغير، لكنه يرفع عنه القلم فلا يحاسب على الذنوب والمعاصي. فأرض العمر هو سوء الكبر، والهرم وأرض العمر كلها الله فيما يظهر المراد بها فقد العقل، ليصل إلى حد أنه يخذرف أو يهذري ويفقد عقله، نسأل الله العافية. يعني الغالب على أهل العلم أنه تبقى عقولهم معهم إلا كان شيء لا يذكر، يعني من قرأ تراجم العلماء وسيرهم تبقى عقولهم معهم إكراما من الله لهم، لأنهم حافظوا القرآن وتعلموا العلم وعلموه، فعمروا هذا العقل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، يعني تعلم العلم وتعليمه، وعمروه بالعلم طوال أعمارهم وهم يعمرون عقولهم بالعلم، علم الكتاب والسنة. فالله سبحانه وتعالى يبارك في هذه العقول، تجد واحد يصل 90 و100 وعقله ثابت، يعني في بعض العلماء يصل 90 و100 وعقله ثابت ويفتي ويعلم. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وصل 90 ولم يتغير بشيء، يفتي ويدرس ولم يستنكر عليه شيء، ولا حتى في بعض الأحيان أول ما يبدأ الخرف الإنسان يبدأ يعني يضيع في بعض الأحيان ثم يعود، يعني يكون عليه بعض الكلمات اللي فيها اضطراب يبدأ يخرف شيئا في شيئا، ثم يزيد شيئا في شيئا، يبدأ ينسى الماضي، يبدأ يفقد عقله بالتدريج. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وصل 90 وعقله تام، ولم يعني يستنكر عليه شيء من الفتاوى من الأقوال من التعليم والتدريس، كما كان تمام عقله حتى توفي رحمه الله. فهذا يعني كرامة من الله تبارك وتعالى لأهل العلم، لأنهم عمروا هذه الجوارح بطاعة الله، فحفظ الله، احفظ الله يحفظك. ونبينا عليه الصلاة والسلام مات من 63 في عز قوته وعقله وثباته عليه الصلاة والسلام. أبو بكر مات نفس السن، عمر رضي الله عنه مات نفس السن، علي رضي الله عنه قريب منه، عثمان طالب العمر وصل قرابة 90 لكنه لم يتغير. وهكذا الصالحون يثبتون على عقولهم وعلى إيمانهم وعملهم الصالح حتى يتوفاهم الله تبارك وتعالى على أحسن حال، نسأل الله حسن الختام، اللهم أحسن خاتمتنا وأحسن عاقبتنا بالأمور كلها، وأجل من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.